بيسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج قلب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب موضوعنا الموسوم بهذا العنوان، اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 47 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الجواب عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 30 في رحابها. فبعد أن تحدثنا عن النبوة والأنبياء، تكلمنا عن صفات الأنبياء، اتكلمنا عن منزلة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، تكلمنا عن معجزة النبي القرآن الكريم، بينا أنواع الإعجاز في القرآن الكريم كالإعجاز البياني والإعجاز التعليمي والإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي. ثم انتقلنا إلى رسالة مهمة بعنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. هذا وقد وصلنا إلى الوسيلة 21. يقول المصنف حفظه الله: محبة آل بيته صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته، أي من وسائل نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن تحب آل بيته وأن تحب ذريته صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والاتباع، والتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم، لقرابتهم من النبي ولإسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهم أشرف البيوت نسبا، وأكرمهم أصلا وطبعا، وقد أوجب الله علينا محبة هذا البيت الكريم تبعا لمحبة مشرفهم صلى الله عليه وسلم. فمحبتهم وبرهم من محبته وبره صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغضه صلى الله عليه وسلم. اللي يبغض آل بيت النبي يبغض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، واللي يحب آل بيت النبي من الموحدين بيحب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهي عندنا فرض واجب، يعني محبة آل بيت النبي فرض يا إخوة من الموحدين. فأهل السنة والجماعة أهل وسطية واعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فنحن لا نقدسهم كما فعلت الروافض وجعلوا لهم العصمة، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا لسنا من أهل الجفاء كما فعل النواصب وغيرهم، بل نحن نحبهم ونوقرهم، وحبهم عندنا دين، والحب عندنا هو اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. علي من آل بيت النبي، وأنا أحب عليا فأتبع عليا رضي الله عنه أرضاه. وعلي كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى حبي لعلي أولا لحبي لنبيه لأنه من قرابة النبي، ثانيا لإسلام علي وصدق علي واتباع علي ونصرة علي لدين الله رضي الله عن علي. أحب فاطمة بنت رسول الله أم الحسنين الحسن والحسين، فهي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إذا دخلت على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قام لها النبي وقبلها في جبينها وأجلسها بجواره، وكان يقول هي ريحانة رسول الله، فكيف لا نحب فاطمة رضي الله عنها. الحسن والحسين أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، هما سيدا شباب أهل الجنة، فنحن نحب الحسن ونحب الحسين. لماذا؟ لشرف القرابة ولشرف الإسلام والاستقامة والاتباع. قال عنهما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنهما سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر. بل أجلس الحسن على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكيف لا أحب الحسن؟ حب الحسن دين، حب الحسين دين واجب شرعي، حب علي دين، حب فاطمة دين، زينب بنت رسول الله، رقية بنت رسول الله، أم كلثوم بنت رسول الله، كيف لا أحبهم؟ وهم بنات النبي محمد، مسلمات تقيات مؤمنات عابدات رضي الله عنهن، فكيف لا أحبهم؟ زوجات نبينا أمهات المؤمنين، كيف لا أحبهم؟ كيف لا أحب خديجة رضي الله عنها؟ هي أمي، فهي أم المؤمنين وأحب نساء النبي إلى قلب النبي رضي الله عنها أرضاه. قال عنها لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد صلى الله عليه وسلم. إن النبي كان له 4 بنات و3 من الذكور من الأبناء. البنات زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ودول بنات خديجة رضي الله عنها. القاسم عبد الله من أبناء خديجة. إبراهيم فقط من مريه التي تسر بها النبي، والتي كانت هدية المقوقس ملك مصر عندما أرسل له النبي رسالة الدعوة للإسلام، فأنجب منها إبراهيم عليه السلام. ستة من الأولاد من خديجة رضي الله عنها، أربعة من البنات وولدان. أما إبراهيم من مريا رضي الله عنها، فكيف لا أحب خديجة وهي أمي، أم المؤمنين التي كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، التي خدمت الدين والدعوة وساندت النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي وصلت لها برقية عزاء من فوق السبع طباق عند موتها، عندما ظرفت عين رسول الله فجاء جبريل يقول: لا تبكي يا محمد على خديجة، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب، يعني من ذهب، لا نصب فيه ولا وصب. فقال النبي: أبشري يا خديجة، إن قصرك بين قصر آسيا بنت مزاحم، أي زوج فرعون التي آمنت وأسلمت، ومريم ابنة عمران عليها السلام، وهي من النساء اللاتي اكتملن من نساء العالمين، وهن أربعة، منهن خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عن خديجة، فكيف لا أحب خديجة؟ كيف لا أحب عائشة وهي أمي رضي الله عنها وأرضاها، وهي حبيبة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المبرأة من فوق السبع طباق الحصان الرزان، وهي زوجة النبي في الدنيا وفي الجنة كما أخبر جبريل نزل بصورتها في كفه في قطعة من حرير، وقال النبي: هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، كيف لا أحبها؟ عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر الصديق. قال السائل وهو عمرو بن العاص: ثم من؟ قال: عائشة. قال فسكت، خلاص ما سألش تاني بقى، خلاص عم الشيخ، هي خديجة ولا عائشة؟ يا ولدي بعد موت خديجة بقت عائشة، إنما خديجة لا يقدم عليها أحد رضي الله عنها أرضاه، لكن ماتت خديجة، فبعد خديجة من أحب النساء لقلب النبي؟ عائشة رضي الله عنها أرضاه. فكيف لا أحب عائشة وهي أمي رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ كيف لا أحب زينب بنت جحش وهي أمي، أم المؤمنين الصوامة القوامة، صاحبة العطاء والصدقات والبر والجود، والتي زوجها الله للنبي من فوق السبع طباق، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكيف لا أحبها رضي الله تعالى عنها وأرضاه؟ كيف لا أحب ميمونة أمي، أم المؤمنين، زوج النبي الأمين الصالح المؤمن النقي التقي الجواد الكريم المعطاء، كيف لا أحبها؟ كيف لا أحب سودة بنت زمع وهي أمي؟ كيف لا أحب صفية بنت حيي وهي أمي؟ كيف لا أحب أم سلمة وهي أمي، أم المؤمنين؟ كيف لا أحب أمهات المؤمنين جميعهم من آل بيت النبي رضي الله تعالى عنهن أجمعين؟ كيف لا أحب ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبناء وأحفاد، وهم قرابة النبي وآل بيت النبي، فحبهم إخوة دين، نحن نتقرب إلى ربنا بحب آل بيت نبينا من الموحدين، لكن الحب في عرفنا ومنهجنا حب اتباع مش ابتداع، إن المحب لمن يحب مطيع، مش الحب أروح أعكف عند قبر أحدهم وطوف حوالين منه، هذا لا يرضي صاحب القبر أولا، ولو بعث فينا لضربنا بالنعال على رؤوسنا إن فعلنا هذا الباطل عند قبري، سواء عند قبر الحسيني أو قبور أمهات المؤمنين في البقيع أو في غير مكان. هذا بغض وليس حبا. اللي يروح يعكف عند القبور ده ويدعو الأموات من دون الله ده بغض مش حب. لو كان محبا صادقا لاتبعهم، لاتبعهم في إيمانهم، في تقواهم، في ورعهم، في علمهم، في فهمهم، في جودهم وكرمهم وعطائهم، في اتباعهم لرسول الله، كانوا أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا أحبهم؟ يبقى حب أهل السنة لآل البيت واجب شرعي يا إخوة، دين نتعبد به، نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت نبينا من المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن أجمعين. يبقى محبتهم إيه؟ واجب شرعي، وهي دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. واللي يبغضهم أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن حبهم عندنا فرض واجب يؤجر العبد عليه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول إن حب آل بيت النبي فرض واجب يؤجر العبد عليه. شوف التجارة الجميلة أوي بقى، بتتاجر بالحب، إن بحب آل بيت النبي، دي عبادة، أجور بلا تعب وبلا مشق. وانظر إلى قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه في هذا، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما أنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. الله أكبر، يعني صلتي لهم أحب من صلتي لقرابتي. الحب ده يا إخوة، هذا أبو بكر الصديق الذي يطعن فيه الشيعة الروافض. انظر مدى حبه لآل بيت النبي، ولأن حب لهم أشد من حب لقرابتي. ليه؟ لأنهم آل بيت النبي. الله أكبر. لما أسلم عبد الله ابن أبي قحافة والد أبو بكر الصديق بكى أبو بكر، فالنبي سأله: لماذا تبكي وقد أسلم أبوك؟ الله أكبر. قال: وددت أن يكون الذي أسلم هو عم النبي أبو طالب، لأن هذا يفرح النبي. يا شوف كان بيتمنى إيه؟ أن اللي يسلم مين؟ أبو طالب عم النبي، لأن ده كان هيفرح النبي. إيه الحب ده يا إخوة؟ حب غريب يا إخوة لآل بيت النبي. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يدينون بمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين، دول أفضل آل بيت النبي. إنما زوجات النبي كلهن من آل بيت النبي، أولاد النبي من آل بيت النبي، أحفاد النبي من آل بيت النبي، إنما الأفضل منزلة فاطمة، علي، الحسن، الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ومن كان عاصيا منهم علينا أن نحرص على هدايته، لأن هدايته أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداية غيره، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه للعباس عم رسول الله رضي الله عنه: مهلا يا عباس، لإسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب. يا لما أنت أسلمت يا عباس، إسلامك كان أحب لي أن أبي يسلم، كما قال الصديق مع أبيه. شوف حبهم لقرابة النبي، لأن العباس عم مين؟ عم النبي، من آل بيت النبي، وابن عباس من آل بيت النبي. نحبه ولا لا؟ نحبه، حب دين، حبر الأمة وعالمها. قيل من أدبهم يا إخوة، شوف أدب آل بيت النبي مع النبي. سئل العباس يوما: أيكم أكبر، أنت أم رسول الله؟ سؤاله، شفت الإجابة يا أخي، عجيبة جدا. قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبل رسول الله. إيه الأدب ده؟ طبعا أكبر مني قدرا ومنزلة، خاتم الأنبياء والرسل، أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله. الله أكبر، أدب غريب. نفس الأدب ورثه ولده عبد الله بن عباس. في ليلة يروح إلى بيت أمنا ميمونة، وهي خالته، خالة عبد الله بن عباس، وهي أم المؤمنين، فراح يبات عندها ليلة عشان يركب عبادة النبي في الليل. شوف النبي بيعبد ربنا ازاي بالليل، عشان يتأسى ويتبع. فرأى النبي يقوم بعض الليل وينام بعضه، فقبيل الفجر أعد وضوءا للنبي، جهز له المية عشان يتوضى لصلاة الفجر، واختبأ. فلما استيقظ النبي للفجر قدمت له ميمونة الماء ليتوضأ، فتوضأ، ثم قالت له: أتدري من أعد وضوءك هذا؟ قال: من؟ قالت: عبد الله بن عباس. شاورت عليه، هو اللي جه الليلة بيت هنا عشان يتابعك، وهو اللي عدلك الوضوء ده. ماذا فعل النبي؟ قال: فالتزماني رسول الله، يعني حاضنوا، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأصبح حبرا للأمة وعالما له. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. الله أكبر. ابن عباس، شوف الأدب بقى، في ليلة بيصلي مع النبي قيام الليل، يقول: فوضعني النبي عن يمينه فتأخرت، فجذبني النبي مرة ثانية وضعني عن يمينه فتأخرت، فلما فرغ سألني: لم تأخرت؟ يعني في الجماعة لما يكون الإمام معه رجل يكون مساويا له في نفس الصف. فشوف أدب ابن عباس، يقول: عندما أوقفتني بجوارك يا رسول الله نظرت إليك وإلى نفسي، فإذا أنت رسول الله وإذا أنا ابن عباس، فأن لابن عباس أن يقف مساويا لرسول الله. يا إيه الأدب ده يا إخو، إيه الجيل ده؟ فكيف لا أحب عبد الله بن عباس؟ ده الأدب ده كان فيهم حتى مع العلماء من الصحابة. ابن عباس بيطلب العلم على يد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل بعد وفاة النبي. من المعلم بتاعه؟ زيد بن ثابت، اللي النبي قال عنه: أفرد أمتي زيد بن ثابت، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث زيد بن ثابت. مش المواريث بس، والقرآن، وهو اللي جمع القرآن في عهد عثمان. يعني زيد بن ثابت ده كان من العلماء الكبار من علماء الصحابة، وده شيخ عبد الله بن عباس. في يوم ابن عباس رأى شيخه ومعلمه في السوق، فماذا يصنع عبد الله بن عباس؟ يأخذ بركاب دابة معلمه، ده ابن عم النبي، ها، من آل بيت النبي، ويقود الدابة يا إخوة للمعلم. فإذا بزيد يرى، قال: يا ابن عباس، يا ابن عم، دع الناقة. قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. شوف الأدب، إيه حال العلماء بيننا اليومين دول، وكيف نتعامل معهم. ده الحسيب الشريف القرشي ابن عم النبي ويقود الدابة لمعلمه عشان يعلم الأمة منزلة أهل العلم. الآن العلماء يسبون ويهانون ويغتابهم الناس ويطعن فيهم الناس ويسقطهم الناس، يا رب سلم يا رب سلم. وفي بعض الروايات أن ابن عباس رأى معلمه فنهض وقبل يده، فتعجب المعلم وقال ويحك يا ابن عم رسول الله لماذا تفعل هذا؟ قال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. يقوم زيد بن ثابت يعمل إيه؟ يروح مسك يد ابن عباس يقبله، فيقول ابن عباس يا معلمي ماذا تصنع؟ قال هكذا علمنا ربنا أن نفعل بآل بيت نبينا. أدب، حبهم دين يا إخوة، حبهم دين. فشوف فرحة عمر بإسلام العباس لأنه من آل بيت النبي، وفرحته يكون أفضل من حبي لإسلام الخطاب، يعني إسلام أبي، أنت تسلم ده عندي خلاص. الله أكبر. قال مهلا يا عباس، لإسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب، وما لي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. النبي يحب ده خلاص، وإحنا بنحب اللي يحبه النبي، فكيف لا نحب آل بيت نبينا الموحدين الأتقياء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فشوف حب الصحابة لهداية آل بيت النبي والإسلام آل بيت النبي، يا الله يا الله. إذن يا إخوة حب الصح، حب آل بيت النبي دين، عبادة يؤجر عليها العبد، وحبك لآل بيت نبيك من الموحدين نصرة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن حبك لهم اتباع للنبي، واتباع النبي نصرة للنبي، حبك لهم إظهار لأعمالهم الطيبة وصفاتهم الطيبة، وهذا فيه نصرة للنبي ودفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع وسائل نصرة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله بعد قليل سننتقل إلى درس غزوات الرسول على صفحة معهد الهداية للتعليم عن بعد. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنشوف الأسئلة الواردة وعليكم السلام، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد محمد بن هكو، الرجل الطيب نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، من أهل المغرب الأفاضل، يقول الشيخ ربنا يحفظه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين ولك بمثل حبيبي. ما رأي فضيلتكم في الدعاء المشهور بين الكثيرين: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ أحسنت السؤال حبيبي، هذا الدعاء باطل ولا يصح أن ندعو به. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم استعاذ بربه من سوء القضاء: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. فالمؤمن مطالب أن يسأل ربه رد القضاء المكروه بالنسبة لك، لأن الخير والشر يتعلق بالمخلوق، فالمصائب بالنسبة للمخلوق مكروهة، لكنها بالنسبة للقضاء هي خير، لأن فيها مغفرة للذنب ورفع للدرجة وتطهير. لكن بالنسبة للمخلوق يراها من المقادير المؤلمة وهكذا، فلك أن تستعيذ من شرها. فلا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا يا رب أسألك رد القضاء المكروه بالنسبة لي، أسألك رد القضاء السيء بالنسبة لي. واضح؟ وده دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. أو سوء القضاء، فلا يجوز أن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، لا يجوز هذا الدعاء، يعني دعاء لا يصح، فلا يجوز أن تدعو به. والله أعلى وأعلم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، آمين وفيك بارك الله. رأيت فيما يرى النائم واحد من المعارف ناوي أتعامل معاه في سبيل الله، إنه من المغرب، كلفته بتوزيع التبرعات. رأيت ذاك الشخص مع شخص مجهول عندي في البيت، حواجبهم كانت شديدة السواد، الشكل ما كانش قبيح أو مخيف، ولكن سواد بارز فوق اللزوم. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أننا لا نأخذ أحكاما من الرؤى والأحلام، لأن الدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما هي نوع من المبشرات إن كانت طيبة صالحة، أو نوع من المحزنات إن كانت محزنة مقلقة، ودي بتكون من الشيطان، علاجها أن تستعيذ بالله من شره ولا تحدث به. أما المبشرات فتقصها على من يؤولها من أهل العلم، كهذه الرؤى. سواد شعر الحاجب دليل جمال في الأصل، فحاجب المرء إن كان فيه لون السواد فده بيدل على جمال الصورة. فإن كان هذا المرء من أهل الصلاح فبشره بخير، لأن سواد شعر حاجبه يدل على الحسن، يدل على الحسن. ولعل الرؤية بالنسبة لك مبشرة بصلاح هذا الذي وكلته بتوزيع التبرعات. والله أعلى وأعلم. إذا كان في أسئلة أخرى أخبرني يا أبا يونس، لأننا لم يصلني إلا هذان السؤالان فقط. ففي بعض الناس أحيانا بيكون بيبعت أسئلة ولا تصلني، أو بتكون على اليوتيوب ما بيجلناش، أو بتكون على الفيسبوك ما بيجلناش، فنحاول نتأكد حتى لا يؤدي ذلك إلى أن البعض يأخذ على خاطره منا. في أخونا مصطفى بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. بالنسبة للإغتسال، أولا الوضوء، فهل يتم غسل القدم أم تترك بعد غسل الجسد في الآخر؟ طيب، بالنسبة للغسل من الجنابة، عندنا الغسل المجزئ وعندنا الغسل الكامل. المجزئ اللي بتقف فيه على الأركان والواجبات، وهو النية وتعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر، وهذا الغسل المجزئ تصلي به بدون وضوء، لأنه هو مقام الوضوء. لأن القرآن لما تكلم عن الوضوء قال بعدها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا الغسل من الجنابة بهذه الكيفية مع النية نية الحدثين الأكبر والأصغر تخرج تصلي وما تتوضاش. ده المجزئ. في الكامل بقى اللي هو الواجبات والأركان مع السنن بقى. النبي كان قبل ما يغتسل يقضي حاجته، يستنجي كويس، يبدأ يتوضأ وضوء الصلاة قبل ما يغتسل، يتوضأ ثم بعد ذلك يعمم الجسد بالماء مع تخليل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الرأس، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. فإذا فرغ غسل قدميه. غسل قدميه ليه؟ لأنهم كانوا يغتسلون في الأواني. إنما الآن بعض الناس عنده الدوش خلاص، فالمياه لا تبقى، إنه مثلا حطت رجليه في الماء المستعمل، لا، ومجرد ما ينزل بينزل خلاص، فهذا مش محتاج لأنه غسل القدم مع الدوش اللي بيقولوا عليه ده، صح؟ فمش محتاج. إنما إذا كان البانيو بيحط فيه المياه، وفي بعض الناس كده بيحب يستجم في البانيو شوية ويقعد في الماء، ده نقول له لما تخرج يبقى اغسل رجليك، لما تخرج إيش؟ يبقى اغسل رجليك. وبعض العلماء قال كذلك لما تيجي تغتسل تحاول تتمضمض وتستنشق لأن أنت هتصلي، على رأي بعض العلماء، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو يونس لا يوجد أسئلة، عشان بعض الإخوة بمجرد بنغلق البث بيبعت أسئلة بس بيكون أغلقنا خلاص يعني. فالآن يا جماعة المتابعين والمتابعات القائمون على البث أرسلوا رسالة لا يوجد أسئلة، فالآن هنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.